أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فعقد الفضول لا يصح، أي لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره من اللزوم. كان الكلام في الشرط السابع من شروط المتعاقدين، أن يكون المتعاقدان مالكين أو مأذونين، إما من جانب المالك أو من جانب الشارع المقدس. وفرعوا على هذا الشرط قالوا: فعقد الفضول لا يصح. وجاء الشيخ الماتني قدس سره مفسرا عدم صحة البيع الفضولي، قال: أي لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غير الفضولي من اللزوم. وذكرنا في الدرس الماضي أن في العبارتين نقطتين ينبغي التوقف عندهما. النقطة الأولى تفسير الماتني قدس سره عدم صحة عقد الفضول، ولماذا التجأ قدس سره إلى هذا التفسير، أي تفسير عدم صحة، عليكم السلام، عدم صحة عقد الفضول. وقد تقدم الكلام حول هذه النقطة بما خلاصته أن عقد الفضول غير صحيح، لا بمعنى أنه باطل ولغو من أساسه، بل بمعنى أنه موقوف ومعلق ولا يترتب عليه ما يترتب على عقد غير الفضول. هذا هو المراد من عدم صحة عقد الفضول. وبلغ الكلام فعلا إلى النقطة الأخرى: ما هو الشيء الذي يترتب على عقد المالك والمأذون ولا يترتب على عقد الفضول؟ وهذا ما بينه قدس سره من خلال قوله: من اللزوم، أي أن الذي يترتب على عقد المالك ولا يترتب على عقد الفضول هو اللزوم. وظاهره أن عقد المالك أو المأذون يورث اللزوم، بينما عقد الفضول لا يورث اللزوم. وهذا المقطع أيضا بحاجة إلى بيان، فإن الشروط المعتبرة في العقود من زاوية أخرى تصنف إلى صنفين. الصنف الأول شروط الصحة، وهي الشروط التي لها المدخلية في أصل صحة العقود، بحيث لو انعدمت هذه الشروط كان العقد باطلا وفاسدا، من قبيل البلوغ العقل وما شاكل ذلك. الصنف الآخر شروط اللزوم، وهي الشروط التي إذا انعدمت كان العقد صحيحا، إلا أنه لا يجب الوفاء به، بل يكون قابلا للفسخ. وأما إذا وجدت تلك الشروط كان العقد الصحيح لازما واجب الوفاء به، وحينئذ فلا يقبل الفسخ بعد أن يصير العقد لازما. وتعبير الماتن قدس سره باللزوم، وأن تفسير اللزوم اللي تقدم قبل قليل، وأن عقد المالك يفيد اللزوم، وعقد الفضول لا يفيد اللزوم، ظاهره نقطة شارحة أن عقد الفضول يقع من الأول صحيحا، ولكنه طالما لم تحصل إجازة المالك لا يكون لازما. هذا المعنى عندما عبر باللزوم، وأن عقد المالك أو المأذون يفيد اللزوم وعقد الفضول ما يفيد اللزوم، يعني شنو ظاهره؟ ظاهره أن عقد الفضول من الأول هو من يقع صحيحا، غاية الأمر ما يكون لازم طالما شنو؟ طالما لم تحصل إجازته، ولكنه طالما لم تحصل الإجازة لا يكون لازما، في حين أن هذا المعنى ليس مرادا قطعا، إذ لم يقل أحد من الفقهاء بأن عقد الفضول يقع من الأول صحيحا بنحو الجزم والحتم، بل هناك توجهان عندنا في العقد الفضولي. توجه يرى بأن عقد الفضولي باطل بالمرة، ولا تنفعه حتى الإجازة اللاحقة كما سيأتي إن شاء الله، وأن هذا التوجه يذهب إليه بعض. وتوجه آخر وهو المشهور أن عقد الفضول موقوف ومتزلزل ومعلق على الإجازة، فإن أجاز المالك وقع صحيحا، وإن رد وقع فاسدا. فإذا على كلا التوجهين لم يكن هناك قول بالصحة من أول الأمر، فليس هذا المعنى الظاهر بمراد قطعا. فإذا ما مراد الشيخ الأعظم قدس سره من اللزوم؟ هنا تعددت أفهام ورؤى المحشين والمعلقين على المكاسب، ولكن ذكر بعض المحققين قدس سره في حاشيته على المكاسب أنه إما أن تحذف كلمة اللزوم، وإما أن تستبدل كلمة اللزوم بكلمة الأثر، فيقال لا يترتب على عقد الفضول ما يترتب على عقد غيره من الأثر، يعني بتعبير أنه من جيب طاري اللزوم أصلا. وإما أن تبقى كلمة اللزوم على حالها فلا بد أن يقال، إذا بقيناها يعني لا أحذفناها ولا استبدلناها، وإما أن تبقى كلمة اللزوم فلا بد أن يقال بأن هذا التعبير كنائي، وأنه كناية عن الصحة الفعلية، اللزوم التعبير باللزوم كناية عن الصحة الفعلية. بيان ذلك أن الصحة في بعض تقسيماتها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الصحة الفعلية، وتعني أنه بمجرد العقد تتحقق الصحة والتأثير بالفعل، وهذا ما نجده وما نشاهده في عقد المالك أو المأذون. القسم الآخر الصحة التعليقية، وتعني أنه بمجرد العقد لا تأتي الصحة، وفي عين الحال لا يأتي البطلان أيضا، بل كل منهما معلق وموقوف. فإن أجاز المالك الأصلي أتت الصحة الفعلية، أتت الصحة الفعلية، وإن رد المالك وقع البطلان الحتمي. والمراد من اللزوم القسم الأول الصحة الفعلية، فعندما نقول إن عقد المالك ومن قام مقامه كالوكيل والولي، ولي الطفل، ولي المجنون مثلا، فعندما نقول إن عقد المالك ومن قام مقامه صحيح، أي له صحة فعلية، يعني عقد المالك له من اللزوم فارزة. وأن هاي متعلق ما عندما نقول، عندما نقول أن عقد المالك ومن قام مقامه صحيح بهذا المعنى، يعني إلى صحة فعلية، يعني إلى لزوم فارزة. وأن عقد الفضول غير صحيح، أي ليست له صحة فعلية، أي ليس له لزوم، لا أن الصحة التعليقية أيضا منتفية، لا أن الصحة التعليقية أيضا منتفية. فعندما ننفي الصحة عن عقد الفضول، ننفي الصحة الفعلية فقط، لأن عقد الفضول ليس لازما، ولا ننفي مطلق الصحة حتى التعليقية، باعتبار أن عقد الفضول معلق موقوف على الإجازة. فإذا المراد من اللزوم في كلام الشيخ قدس سره الصحة الفعلية، فعقد المالك لازم أي صحيح فعلا، وعقد الفضول غير صحيح أي غير لازم، أي ليست له صحة فعلية. أما الصحة التعليقية فمحفوظة في العقد الفضولي. وقد تسأل أخيرا، كيف يكون اللزوم كناية عن الصحة الفعلية؟ وذلك للملازمة بين الصحة الفعلية وبين اللزوم لو خلي وطبعه، لما قرر في محله أن الأصل في البيع اللزوم، أن الأصل في البيع اللزوم، والكناية ذكر الملزوم وإرادة اللازم، وبالعكس، أو ذكر أحد المتلازمين وإرادة الآخر. فالنتيجة أن كون المتعاقدين مالكين أو مأذونين شرط الصحة الفعلية، أعني شرط اللزوم، لا شرط مطلق الصحة، حتى الصحة الشأنية، حتى يقال ببطلان عقد الفضول من أساسه ورأسا. هذا ما أفاده الشيخ رحمه الله قدس سره بقوله من اللزوم، أي ما يترتب، أي لا يترتب عليه، أي على عقد الفضول، شنو ما يترتب عليه؟ ما يترتب على منه؟ على عقد غير الفضول. بيان ما يترتب اللي هو يترتب على عقد المالك وعقد المأذون وما يترتب على عقد الفضول، قال من اللزوم، وبينا ما مراده قدس سره من اللزوم. وهذا مراد من جعل الملك وما في حكمه شرطا ثم فرع عليه. هنا ذكر العلامة قدس سره في القواعد أن كون العاقد مالكا أو مأذونا من شروط صحة المعاملة، من شروط صحة المعاملة، ثم فرع هو قدس سره على ذلك بفاء التفريع قائلا فإذا عقد الفضول موقوف على إجازة المالك. هنا جاء المحقق الكركي قدس سره في شرحه على القواعد، أعني جامع المقاصد، مبينا القواعد للعلامة وجامع المقاصد للمحقق الكركي في شرح القواعد، في شرح قواعد العلامة. جاء المحقق الكركي هنا في شرحه على القواعد مبينا أن تفريع العلامة رضوان الله تعالى عليه بفاء التفريع في غير محله، يعني اعترض المحقق على العلامة يا بليش أيها المحقق، وذلك لأن العلامة قدس سره لما جعل، احنا سبقنا كلام العلامة ذكرنا عند كلام وعند تفريع، كلام شنو؟ أن كون العاقد مالكا أو مأذونا هذا من شروط صحة المعاملة، اجى فرع لي شنو؟ فرع عليه، فرع قال إذن فعقد الفضول موقوف. المحقق ماذا يعترض؟ وذلك لأن العلامة قدس سره لما جعل كون العاقد مالكا أو مأذونا شرط صحة، لما جعل هذا الشرط صحة فمقتضى القانون، فمقتضى القانون أن يقال إذن فعقد الفضول ليس بصحيح وباطل، لأنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، لا أن يقول إذن فعقد الفضول موقوف على الإجازة. فإذا تفريع العلامة قدس سره لا ينسجم مع قانون الاشتراط، لا ينسجم مع قانون الاشتراط. أفاد الشيخ الماتن قدس سره أنه يتضح من توضيحاتنا السابقة حول تفسير لا يصح وحول بيان مراده من اللزوم، ذن النقطتين أو النقطتين اللي توقفنا عندهما في عبارة السابقة، ماذا يتضح؟ يتضح من توضيحاتنا السابقة حول تفسير لا يصح وحول بيان المراد من اللزوم، يتضح أن تفريع العلامة في محله واعتراض المحقق في غير محله. وذلك كيف؟ وذلك لأن العلامة قدس سره أيضا عندما قال كون العاقد مالكا أو مأذونا شرط، أيضا هو يعني مراده شرط اللزوم، أو فقل شرط الصحة الفعلية، والمناسب لهذا الشرط والمناسب لهذا الشرط أن يقال إذن فعقد الفضول موقوف معلق معلق على إجازة المالك، لا أن يقال، لا أن يقال بأن عقد الفضول غير صحيح، لأن التعبير، لأن التعبير بإذن عقد الفضول ليس بصحيح، معناه أن المعبر أراد من الشرط الشرط الصحة لا شرط اللزوم، شرط الصحة لا شرط اللزوم. والحال أن العلامة في هذا المقام أي في مقام البيع الفضولي أراد من الشرط شرط اللزوم أي شرط الصحة الفعلية. والمناسب لهذا الاشتراط أن يقال إذن فعقد الفضول موقوف ومعلق وليست له صحة، وليست له صحة فعلية. فإذا الأصل مع الفرع، الأصل يعني أصل كلام العلامة، الفرع اللي فرع بفاء التفريع، فإذا الأصل والفرع، الأصل مع الفرع بينهما كمال الملائمة والانسجام، فلا يكون في تعبير العلامة اعتراض وإشكال. قال رحمه الله: وهذا إشارة لمن؟ إلى هذا اللي ذكرناه في تفسير لا يصح وفي بيان المراد من اللزوم، هذا هو مراد العلامة. من؟ من كما سيتضح العلامة رحمه الله، من جعل الملك وما في حكم الملك، يعني المأذون الوكيل الولي جعله شنو؟ شرطا، يعني من شروط صحة المعاملة، وبعدين فرع، ثم فرع هو هذا الفقيه من اللي هو العلامة، ثم فرع عليه أن بيع الفضول موقوف إذن على الإجازة كما في قواعد العلامة رحمه الله. فاعتراض المحقق الكرك في جامع المقاصد، فاعتراض جامع المقاصد على العلامة بأن التفريع في غير محله، قال لعله في غير محله. وكيف كان؟ ثم بعد هذه النكات التي أشار إليها قدس سره يقول: ندخل في المسألة المهمة، مسألة عقد الفضول. قال: وكيف كان؟ فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضول التي هي من أهم المسائل. فنقول: اختلف الأصحاب وغير الأصحاب، الخلاف هنا ليس منحصرا فقط بين فقهاء الإمامية، الخلاف مستقر بين الإمامية والعامة. اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضول بل مطلق عقده، لاحظوا بين الخطين يخليه، بعد اتفاقهم على بطلان إيقاع الفضول كما في كتاب غاية المراد للشهيد الأول. توضيح ذلك أن إنشاءات الفضول، احنا كيف كنا ندخل للبحث بعنوان أن إنشاءات الفضول على طائفتين، الطائفة الأولى إيقاعات الفضول من طلاق من عتق وما شاكل ذلك، هذه الإيقاعات تقع باطلة من الفضول، تقع باطلة من الفضول ولا تؤثر فيه حتى الإجازة اللاحقة من المالك. غاية الأمر أن هناك بحثا بين الفقهاء في أن بطلان إيقاع الفضول هل هو قانوني وعلى طبق القواعد أم أنه تعبدي بحكم الإجماع؟ علامة استفهام. الشيخ الأعظم قدس سره اعتمد على الإجماع قال بعد اتفاقهم على بطلان إيقاع الفضول فاعتمد قدس سره على الإجماع الذي ادعاه الشهيد الأول في كتابه غاية المراد. فيرى الشيخ الماتن أن بطلان إيقاع الفضول ليس على طبق القاعدة بل هو تعبدي بحكم الإجماع. ولذا الفقيه الذي يبني بحثه على مقتضى القاعدة فلا يتسنى له الحكم ببطلان إيقاع الفضول. فإذا بحثنا حول إيقاعات الفضول إنما يكون خارجا ولا كلام فيه إذا اعتمدنا على الإجماع على بطلان إيقاعاته لا ما إذا اعتمدنا على مقتضى القواعد. الطائفة الثانية عقود الفضول. وأن عقد الفضول ما حكمه؟ وقع الكلام في ذلك على أقوال. قال على أقوال، هاي على أقوال متعلق بمن؟ اختلف الأصحاب أي فقهاء الإمامية وغير فقهاء الإمامية في بيع الفضول بل مطلق عقده، قيد مطلق العقد يعني مو الإيقاع. على أقوال تقريبا هي 5 أقوال في مسألة عقد الفضول. والشيخ الماتني قدس سره قبل أن يدخل في صلب البحث عن بيان حكم عقد الفضول تعرض إلى بحث موضوعي، أي عرف أولا الفضولي وماذا يعنى بالفضولي. فذكر قدس سره تعريفين، تعريفا من فقه الإمامية وآخر من فقه العامة. التعريف الأول تعريف الشهيد الأول في غاية المراد، قال والمراد بالفضول كما ذكره الشهيد قدس سره في كتابه غاية المراد، ذكر تعريف الفضول هو الكامل، نحن فارضين أن الشخص هو كامل يعني بالغ عاقل رشيد مختار ما مكره. غاية الأمر شنو؟ غير المالك، يعني ذيك الشروط الستة كن كلها شنو؟ كن نفرغ الكلام عنها، لأن إذا صار خلل من أحد الشروط الستة ما وصلت النوبة المن إلى ما نحن بصدده. الريض ذنيك الشروط كلها كاملة، غاية الأمر السابع ماذا؟ منخرم. قال غير المالك للتصرف ولو كان غاصبا، لأنه لا يشترط في ذلك أن يكون شنو؟ العقد التصرف مباحا ولو كان غاصبا. التعريف الثاني من فقه العامة قال: وفي كلام بعض العامة أن الفضول هو العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه. ثم قال: وقد يوصف به يعني بالفضول نفس العقد، ولعله مبني على المسامحة، يعني نفس العقد ليس فضوليا. وإن فعندما نقول عقد الفضول وبالدقة هكذا عقد العاقد الفضولي، فالفضولي هو في الحقيقة وصف لمن؟ للفاعل، للعاقد. أما إذا إحنا نوصف زي نوصف العقد بأنه فضولي فهذا يكون مبنيا على نحو من المسامحة. هذا من قبيل زيد أبوه فاضل، فعندما تقول رأسا زيد فاضل يقول هذا فيه مسامحة لأن أباه فاضل لا هو. بل وكيف كان يأتي الكلام إن شاء الله مزيدا لذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.